يسر إخوانكم في دار الحديث ومركز السلام العلمي للعلوم الشرعية بالحديدة أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا سائل يقول: ما حكم إفراد يوم السبت بصيام النافلة، خاصة وصيام يوم عاشوراء سيكون يوم السبت في هذا العام، عام 1442 هجرية؟ والجواب: ومن الله أستمد العون والصواب، ونحن اليوم في يوم الأحد في الرابع من شهر الله المحرم لعام 42 و400 ألف من الهجرة، ومن جوار بيت الله العتيق. أقول: اختلف أهل العلم رحمهم الله في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. القول الأول: قالوا إن إفراد يوم السبت بصيام التطوع غير مكروه، وهذا قول جمع من العلماء من المتقدمين والمتأخرين، ومنهم الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة، ونصر هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهما من المحققين. والذين قالوا بهذا القول منهم من حكم على الحديث بالنسخ، الحديث الذي فيه النهي عن صيام يوم السبت: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. من أهل العلم من حكم على هذا الحديث بالنسخ، ومنهم من حكم على الحديث بالشذوذ، قالوا: هذا حديث شاذ، لأنه حديث واحد صحيح أو حسن خالف مجموعة كبيرة من الأحاديث الصحيح والحسان. ومنهم من حكم عليه بالضعف والاضطراب. هذه خلاصة حكم أصحاب القول الأول الذين قالوا بجواز صيام يوم السبت مطلقاً، لأن الحديث عندهم لا يثبت. القول الثاني: قالوا إن إفراد يوم السبت بصوم التطوع يعني صيام نافلة مكروه وليس بحرام، مكروه فقط، وهذا قول جمهور أهل العلم من الحنفية والشافعية والحنابلة وغيرهم من المتقدمين والمتأخرين من المحدثين والفقهاء الذين أثبتوا صحة الحديث، حملوا النهي على الكراهة لا على التحريم. فإذا صام يوما قبله أو يوما بعده أو صام قبله وبعده زالت الكراهة، وهذا قول جماهير العلماء، ومنهم من حكى الاتفاق على هذه المسألة. القول الثالث: قالوا إن صيام النافلة يوم السبت محرم، سواء كان مفردا أو مضافا، وهو قول طاووس ومجاهد إبراهيم النخعي وطلق بن حبيب، كما في نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار للعيني. هذا الكتاب طبع بعد وفاة الألباني رحمه الله، لأن الألباني رحمه الله كان يقول بهذا القول، ولكن ما يستطيع أن يأتي بأحد من السلف قال به، فكان يقول: الحديث حجة بنفسه، لأن بعض أهل العلم يقول الحديث حجة إذا عمل به الناس، أما إذا لم يعمل به أحد فليس بحجة. فالشيخ الألباني رحمه الله كان يقول الحديث حجة بنفسه، عمل به الناس أو لم يعملوا به ما دام أنه ثابت، ويقول: لا شك أن هناك من عمل به، لكن نحن لم نعلم، يعني ما بلغنا. لكن هذا الكتاب الآن طبع وذكر مجموعة من السلف ممن قال بالمنع، منهم من قال بالكراهة، والكراهة عند المتقدمين محمولة على التحريم. على كل هذا القول الأخير اختاره يعني العلامة الألباني رحمه الله، وهو الذي أثار هذه المسألة رحمه الله في هذا العصر، لقوته وشهرته ومكانته العلمية ولقوته في الحوار، فترك رحمه الله في أوساط طلاب العلم ضجة كبيرة في هذه المسألة، لأن الرجل رحمه الله يعني واسع الاطلاع وقوي الإقناع وطويل الباع، وأقوى ما استدل به الشيخ الألباني رحمه الله بعد الحديث وصحة الحديث استدل بقاعدتين. القاعدة الأولى كان يقول: القول مقدم على الفعل، والنهي عن صيام السبت قول، والأحاديث المخالفة لهذا النهي كلها أفعال، والقول مقدم على الفعل. وكان يستدل بقاعدة ثانية وهي يعني أن الحظر مقدم على المبيح، أو الحاضر مقدم على المبيح، فهذا أيضا من أدلته. فالرسول نهى عن صيام يوم السبت والأدلة الأخرى تبيح، فعند التعارض يقدم الحظر على المبيح. وحين حضر، والحق أن هذه القواعد لا يصار إليها إلا إذا تعذر الجمع، وهذا باتفاق علماء الأصول، والجمع غير متعذر والحمد لله. هذه القواعد التي ذكرها الألباني لا يصار إليها إلا إذا تعذر الجمع، لأن هذه قواعد ترجيح. إذا تعذر الجمع يصار إلى هذه القواعد التي ذكرها، لكن الجمع موجود والحمد لله قد ذكره العلماء. وحين حضر الشيخ الألباني رحمه الله إلى المدينة المنورة اجتمع كبار علماء المدينة عليه يناقشونه في هذه المسألة، فبدأ الشيخ يتكلم بحجته القوية وبأسلوبه المعروف، فلما انتهى رجع كثير منهم إلى قوله، حتى قال بعضهم: الحمد لله الذي جعلك سلفيا ولم يجعلك حنفيا. وجملة ما استدل به الجمهور على جواز إفراد صيام يوم السبت نافلة بما يلي: أولا قالوا يعني الأدلة ذكروها ما ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو يوما بعده، متفق عليه من حديث أبي هريرة. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح للناس أن يصوموا يوما بعده، أي يوما بعد الجمعة، واليوم الذي بعد الجمعة هو يوم السبت. الدليل الثاني حديث جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال: أصمت أمس يعني الخميس؟ قالت: لا. قال: تريدين أن تصومي غدا يعني السبت؟ قالت: لا. قال: فأفطري. رواه البخاري. وجه الدلالة قوله تريدين أن تصومي غدا فيه الإذن في صوم يوم السبت، فالغد من يوم الجمعة يكون يوم السبت. ثالثا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه، متفق عليه. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم أو يومين قبل رمضان إلا من كان له عادة أن يصوم فلا نهي، وهذا مثل هذا. رابعا عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم. وجه الدلالة أن الست من شوال قد يكون فيها يوم السبت. خامسا قال صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: فصم يوما وأفطر يوما، فذاك صيام داود عليه السلام وهو أفضل الصيام، متفق عليه. وجه الدلالة أن من كان يصوم يوما يفطر يوما لا بد أن يصادف صيامه يوم السبت ويفرده بالصيام وهو نافلة. سادسا ومن الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم نافلة يوم السبت ويوم الأحد، ويقول هما يوم عيد للمشركين، فأنا أحب أن أخالفه. هذا من أدلة الجمهور. الحديث هذا رواه أحمد والنسائي وصححه الألباني ثم تراجع عن تصحيحه، فتنبه لذلك ولا تستدل به. هذا الحديث ما يصح الاستدلال به لأن الشيخ تراجع عن تصحيحه رحمه الله. سابعا عن أبي سلمة أن عائشة رضي الله عنها حدثته قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان، فإنه كان يصوم شعبان كله، رواه البخاري. وجه الدلالة أنه إذا كان يصوم شعبان كله إذن يصوم يوم السبت ولا شك. والخلاصة في هذه المسألة يا إخواني في الله أنه يجوز صيام يوم السبت وحده لسبب كيوم عرفة أو يوم عاشوراء أو غير ذلك، لسبب كمن دخل بعد العصر المسجد، فإن الرسول نهى عن الصلاة النفل المطلقة بعد العصر، لكن من دخل المسجد بعد العصر يصلي ركعتين، من دخل المسجد بعد الفجر يصلي تحية المسجد ركعتين، هذه من ذوات الأسباب. من انتهى من الطواف بعد العصر أو بعد الفجر يصلي ركعتين مع أنه في نهي، لكن هذا من ذوات الأسباب. هذا أولا. ثانيا، يجوز إفراد يوم السبت بالصيام إذا وافق عادة للصائم، هذه عادة، كان يصوم يوم يفطر يوم مثلا، أو يصوم أيام البيض فجاء أنها يوم السبت، فإذا كانت هذه عادة له طوال العام فهذا لا حرج فيه. ثالثا، يجوز صومه مقرونا بغيره، كان يصوم يوما قبله أو يوما بعده باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. رابعا، يمنع من إفراد يوم السبت بالصيام النافلة إذا تقصد إفراد السبت بالصيام مطلقا دائما وأبدا، فهذا لا يشرع. يعني يحمل الحديث على من يتقصد صيام يوم السبت، هذا لا يشرع. وبهذا يحصل الجمع بين الأدلة، وإعمال الجمع أولى من النسخ الاحتمالي أو الترجيح كما قال الجمهور من الأصوليين وغيرهم. خامسا، إذا كان صيام السبت صياما واجبا فقد أجمع العلماء على جواز صوم يوم السبت في الفرض، وهذه خارج، هذا خارج من الصور ومن الحالات المختلف فيها. الفرض صيام يوم السبت إذا كان فرضا هذا خارج من الصور المختلف فيها، ويشمل الفرض صوم رمضان والقضاء والنذر والكفارات بأنواعها، ما في حرج في صيام يوم السبت، هذا بالإجماع، يعني لم يختلفوا في الفرض، اختلفوا في النوافل. وهذا التفصيل، وهذا الكلام الذي تقدم هو الذي يعني عليه ورجحه العلماء من المتقدمين والمتأخرين، ومن العلماء المعاصرين العلامة ابن عثيمين يقول بهذا التفصيل، والعلامة ابن باز رحمه الله وعلماء اللجنة الدائمة والإمام الوادع رحمه الله يضعف الحديث هذا، والشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله، وقد ناظر الشيخ الألباني في هذه المسألة في شريط مسموع، وغيرهم من العلماء. فالجميع على ما تقدم ذكره، والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قدمت لكم هذه المادة من موقع علماء الدعوة السلفية في اليمن.